بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الحادي عشر من شرح الظروف والتركيب للعلامة الشيخ الملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وصلنا إلى ما هو المتعلق المقدر على صيغة الاستفهام. جعل المترجم هذه الترجمة لما هو قادم عندنا. بما أنه الحديث والكلام عن الظرف المستقر، إذن يجب أن نتكلم عما يتعلق به هذا الظرف المستقر من حيث كونه فعلا أو غير ذلك، يعني اسم فاعل. وهذا هو معنى قوله ما هو المتعلق المقدر، يعني هل هو فعل أم هو اسم فاعل. وهذا الكلام مر معنا بشكل مجمل في دروس سبقت، والآن نأتي إلى تفصيل هذا الإجمال. قال: ثم في المتعلق المقدر، يعني في الظرف المستقر، لأنه المتعلق محذوف مقدر، هذا المقدر هل هو فعل أم اسم فاعل؟ قال: خلاف بين النحاة، فأهل البصرة، يعني مذهب البصريين، ذهبوا إلى أنه فعل. وذكرت لحضراتكم أيضا فيما مضى أنه البصريون عندما قالوا المتعلق هو الفعل، قالوا ذلك على سبيل الرجحان وليس على سبيل الإلزام. وحتى الكوفيون عندما قالوا يقدر اسم فاعل، أيضا قالوا هذا هو الراجح فيه، لكن مع جواز أن يكون فعل. وابن هشام رحمه الله تعالى له في ذلك كلام نفيس في المغني، مغني اللبيب. فابن هشام يجوز الوجهين ويقول: الحال يختلف، أحيانا الأولى أن يقدر فعلا، وأحيانا أخرى الأولى أن يقدر اسم فاعل. طيب، قال هنا: فأهل البصرة ذهبوا إلى أنه فعل من الأفعال العامة، من حصل مثلا، ثبت، وقع، وجد، كان، لابس، استقر، وهكذا. هذا الكلام عند عدم قرينة الخاص، وجود قرينة للخاص، لا، ذاك الوقت يكون المتعلق خاصا، كما مر معنا في زيد في البحر بمعنى يسبح. وإلا إذا كانت هناك قرينة فيقدر الخاص، يعني الفعل الخاص، على وفق المقام، يعني حسب ما يقتضيه المقام. مثلا زيد في البحر يقدر يسبح، زيد عند الشيخ يقدر يدرس، وهكذا. زيد على المائدة بمعنى يأكل، نعم. قال: لأنه عامل قوي. إذن هذا الآن نأتي إلى التعليلات، هذا محل للفارزة المنقوطة، لأن دائما الفارزة التي أسفلها نقطة هي توضع قبل التعليل عندما شيء يعلل. هنا العلة في ذلك، لماذا قال البصريون أنه يقدر فعل؟ قالوا: لأنه عامل قوي. أكيد الفعل هو عامل قوي قياسا على اسم الفاعل، لأنه هو الأصل في العمل، واسم الفاعل والصفة المشبهة باقي المشتقات، عندما عملت في الأسماء عملت لأنها أشبهت الفعل، حملت على الفعل. إذن لأنه عامل قوي بخلاف اسم الفاعل، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني: ولأن الظرف إذا وقع صلة، يعني صلة للموصول، يتعلق بالفعل اتفاقا، وهذا مر معنا. قلنا أنه الظرف إذا وقع صلة للموصول فهنا لا يقدر فيه اسم الفاعل، وإنما يقدر فيه الفعل، وهذا باتفاق البصريين والكوفيين. كما مر. وسائر المواضع يحمل عليه، يعني معناتها باقي المواضع يحمل على ماذا؟ يحمل على الظرف. فالبصريون يقولون للكوفيين: بما أنه عامل الظرف يكون فعلا باتفاقنا واتفاقكم، إذن هذا يكون أصل متبع، وباقي الحالات إذا وقع خبر أو إذا وقع صفة أو حال يحمل عليه، وأيضا يقدر ماذا؟ يقدر بالفعل، لكن التقدير بالفعل من باب الأولوية، أما في الصلة فمن باب الوجوب. قال: طردا للباب، يعني حتى يجري الباب على وتيرة واحدة. هذه كلمة طردا تذكرنا بالتصريف المطرد الذي أخذناه في الأمثلة، وقلنا معنى مطرد يعني يجري على وتيرة واحدة. وهنا أيضا يقول طردا للباب، يعني حتى هذا الباب، باب التقدير في الظرف المستقر، يجري على وتيرة واحدة، والكل يكون على نفس الشاكلة، وهو أنه يقدر الفعل المحذوف وليس اسم الفاعل. التعليل الثالث، لا عفوا، هذا ليس تعليلا ثالثا، عندنا فقط تعليلان، لأن العامل قوي، الفعل قوي، هذا واحد، والثاني لأن الظرف إذا وقع صلة وانتهى الأمر. هذا الكلام هنا لأن الشيء هذا يسمى علة للعلة. هو عندما قال هنا يحمل عليه طردا للباب، كأنه قيل لماذا يحمل طردا للباب، يعني قال لأن الشيء عند التردد، إذا كان متردد بين أمرين يقدر فعل يقدر اسم فاعل، يجب حمله على المتفق عليه وهو الفعل هنا في الظرف، فهذه علة للعلة. ولذلك هنا حذف الواو أولى وأتم للمعنى، وهذا ما ذكره في الحاشية. قال: علة لعلية الطرد عن الحمل، فلا وجه لجعله علة ثانية. يقصد علة ثانية يعني علة ثالثة، لأن هذا واحد اثنين يكون ثلاثة، للتعلق بالفعل، فالحق إسقاط الواو. فلذلك الحق يعني الصواب هو إسقاط الواو، ورأسا لأن حتى يكون علة للعلة. طيب، هذا مذهب البصريين. الآن نأتي إلى مذهب الكوفيين. قال: وأهل الكوفة ذاهبون إلى أنه اسم فاعل منها، يعني يقدر اسم فاعل أكيد عدا صلة الموصول، يقدر فعل اتفاقا. لماذا أهل الكوفة يقدرون اسم الفاعل ولا يقدرون الفعل؟ دليلهم في ذلك قالوا: لأنه، يعني اسم الفاعل، ها تعود إلى اسم الفاعل، إذا وقع اسم الفاعل صفة لموصوف معرفة يتعلق باسم الفاعل معرفة اتفاقا. هذا ولأنه كلام آخر. نعم، وهنا فارزة منقوطة. ما معنى هذا الكلام؟ لأنه إذا وقع صفة لموصوف معرفة. هذا الكلام يحتاج إلى شرح في الحقيقة. نحن أولا ذكرنا سابقا أن الجار والمجرور إذا أتى بعد المعارف يكون ماذا؟ هو والجملة، يكون حال. وأخذنا على ذلك أمثلة كثيرة، مثلا جاء زيد على فرسه. هنا على فرسه لا يمكن أن يتعلق بجاء، يعني على فرسه ممكن أن يتعلق بجاء، لكن إذا قدرناه متعلقا بفعل بمحذوف ماذا يكون التقدير؟ قلنا سابقا يكون التقدير جاء زيد كائنا على فرسه، أو جاء زيد مثلا يكون على فرسه. وفي الحالتين الجملة ظرفية فعلية، ماذا تكون؟ يعني إذا قدرناها اسما اسم فاعل أو فعل يكون حال من زيد، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. الحال من شرطها أن تكون متنقلة لا تكون ثابتة، ولذلك هذه الوضعية على فرسه هو شيء متنقل، قد يكون مرة راجل مرة على فرسه مرة مهرول وهكذا. إذا جاءت الحال بوجه من الأوجه بحيث كانت ثابتة وليست متنقلة، مثلا جاء زيد على كتفه شامة، هنا جاء زيد على كتفه شامة، هذه ليست شيء متنقل، هذا الشيء ثابت لأن الشامة على كتفه منذ ولادته. طيب هنا المعنى لا يستقيم أن يكون هذا حال، فالمعنى هنا يستقيم أن يكون هذا وصف. جاء زيد بمعنى جاء زيد الكائن على كتفه شامة، هذه هنا لا يمكن أن نقول كائنا على كتفه شامة، وإنما نقول جاء زيد الكائن على كتفه شامة. لاحظوا هنا هذه الكائن هنا صفة لزيد وليست حال، لا يقدر كما هنا جاء زيد كائنا على فرسه، لا هذا هنا لا يصح كائنا لأن هذا ليس متنقل، هذا شيء ثابت صفة ثابتة، وكأنه عندك أكثر من زيد، واحد منهم على كتفه شامة، فتقول جاء زيد هذا الموصوف على كتفه شامة. هنا اتفاقا أيضا نقدر الكائن، هذا الكائن يكون صفة لزيد لأن هذا هو الذي يستقيم به المعنى. بهذا استدل الكوفيون وقالوا إذا نقدر في الجميع اسم الفاعل. لاحظوا هنا وأهل الكوفة إلى أنه اسم فاعل منها، لماذا؟ لأنه إذا وقع صفة لموصوف معرفة، يعني أنه الجار والمجرور وقع بعد معرفة، طيب إذا وقع بعد معرفة قلنا يكون حال، فكيف يكون صفة كما هنا؟ هذا في وضعية إذا كان غير متنقل. وذكرت أيضا هنا مثالا جاء زيد على ظهره وشم، أيضا الوشم كذلك هو شيء ثابت وليس من الأشياء المتغيرة، وهذا المثال الذي كتبته هنا ربما أوضح وأقوى من المثال الذي ذكرته في الكتاب، جاء زيد على كتفه شامة، ما ممكن أن يكون هذا الشيء متنقل، من شروط الحال أن تكون متنقلة، وهذا شيء ثابت وراسخ، لذلك هنا لا يمكن تقدير الحال وإنما تقدر الصفة اسم فاعل معرفة، لأنه إذا وقع صفة لموصوف معرفة اللي هو زيد يتعلق باسم فاعل معرفة اتفاقا أيضا باتفاق البصريين والكوفيين. هذه المسألة لم أذكرها لكم أو لم يذكرها حتى المؤلف من قبله. إذن أصبح عندنا الآن أحيانا يقدر فعل اتفاقا إذا وقع صلة الموصول، أو يقدر اسم فاعل معرفة اتفاقا إذا كان صفة لمعرفة. فبهذا استدل الكوفيون وقالوا إذا نحن نقول يجب أن يقدر ماذا؟ أن يقدر اسم فاعل في كل الحالات أيضا طردا للباب. هذا التعليل الأول للكوفيين. التعليل الثاني قال ولأنه إذا وقع خبرا، يعني خبر للمبتدأ، يتعلق باسم الفاعل، لأن الأصل في الخبر الإفراد ليكون الركنان على وفق واحد كما في الحمد لله مبتدأ وخبر، هذا يكون بين قوسين أفضل، ويحمل البواقي عليه، والمختار هذا كلام آخر جديد. ماذا يريد أن يقول هنا؟ ماذا يريد الكوفيون أن يقولوا هنا في التعليل الثاني؟ في التعليل الثاني الكوفيون يقولون أنه إذا كان خبر يتعلق باسم الفاعل يعني ينبغي، يعني يفترض أن يتعلق باسم الفاعل. لماذا هذا الكلام؟ قالوا لأنه أنت الآن عندك مبتدأ وعندك خبر، عندك الآن مثلا الطالب، عندما تقول الطالب الخبر من الممكن أن يكون مفرد، ومقصودنا بالمفرد هو يعني ما ليس جملة ولا شبه جملة، الطالب مجتهد، أو يكون جملة الطالب أبوه مجتهد، جملة أبوه مجتهد خبر، ها جملة اسمية، أو فعلية الطالب يجتهد، جملة يجتهد هي الخبر. أيهما الأصل في الخبر؟ الأصل من هذه المذكورات، الأصل في الخبر هو ماذا؟ هو المفرد. أما الجملة والشبه الجملة فهي ليست من الأصل، هي خارجة عن الأصل. الأصل في الخبر أن يكون مفردا. نحن الآن بين أمرين، إما أن نقدر فعل أو نقدر اسم فاعل. اسم الفاعل هو من قبيل المفرد، والفعل هو من قبيل الجملة. فأنت عندما تقول الطالب في الصف، على مذهب البصريين، البصريون ماذا يقدرون؟ يقدرون هنا استقر. الكوفيون ماذا يقدرون؟ يقدرون مستقر، لأنه اسم فاعل. طيب، الكوفيون قالوا للبصريين، قالوا لهم تقديرنا هنا أولى من تقديركم يا معاشر البصريين. لماذا؟ لأنه مستقر هو من قبيل المفرد الذي هو الأصل في الخبر. أما أنتم يا بصريون عندما قدرتم استقر، استقر فعل ماضي وفيه فاعل مستتر والجملة في محل رفع خبر، فهذا من قبيل الجملة الذي هو ليس أصلا. إذن أيهما أولى بالتقدير يا معاشر البصريين؟ تقديرنا مستقر أم تقديركم استقر؟ لا شك إذا نظرنا إلى هذه الوجهة تقدير الكوفيين هو الأولى وهو الأفضل، لأنهم جروا على ما هو الأصل في الخبر، وهو أن يكون مفردا مستقر. كأنك قلت الطالب جالس، الطالب ماش، الطالب جميل، الطالب مهذب، كل هذه هي من قبيل المفرد وليست من قبيل الجملة. لذلك هنا عندما قال ولأنه إذا وقع خبرا يتعلق باسم الفاعل، يعني الأولى أن يتعلق باسم الفاعل. لماذا وجه الأولوية؟ لأن الأصل في الخبر الإفراد، يعني أن يكون مفرد لا جملة ولا شبه جملة، ليكون الركنان على وفق واحد. الركنان يقصد بذلك المبتدأ والخبر، كما أنه المبتدأ هو مفرد ليس جملة ولا شبه جملة، كذلك الخبر. فهذه أيضا ليكون هي علة للعلة، يعني علة لكون أنه الأصل في الخبر الإفراد، هذا علة لهذه العلة، علة للعلة ليكون نعم على وفق واحد. هذا لأنه إذا وقع صفة لموصوف معرفة يتعلق باسم الفاعل معرفة اتفاقا، هذه العلة الأولى هكذا. ولأنه إذا وقع خبرا، هذه هي العلة الثانية. وقوله ليكون ركنا، هذه علة للعلة. هنا نقول هذا علة للعلة التي هي قوله لأن الأصل في الخبر الإفراد، كأنه قيل لماذا الأصل في الخبر الإفراد؟ قال ليكون الركنان على وفق واحد. كما في الحمد لله مبتدأ، ولله جار ومجرور، لفظ الجلالة مجرور باللام ومتعلق بمحذوف، والتقدير الحمد كائن ناشئ موجود لله تعالى، أي فعل من الأفعال العامة يقدر هو صحيح. بعد ذلك من تتمة كلام الكوفيين قالوا ويحمل البواقي، يعني باقي الحالات طبعا أكيد عدا الصلة، صلة الموصول عليه. الآن المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يرجح؟ يرجح مذهب الكوفيين. قال والمختار ما ذهب إليه الكوفيون غير الصورة المتفق عليها أكيد اللي هي صلة الموصول. طيب هنا يفيدنا المؤلف فائدة ذكرتها لكم سابقا يختم بها حديثه ويقول وسواء كان متعلقا بالفعل كما هو مذهب عند البصريين أو باسم الفاعل كما هو عند الكوفيين، لا شك هذا في غير الحالات المتفق عليها اللي هي في صلة الموصول اتفاقا يقدر فعل، وفي الصفة لموصوف معرفة اتفاقا يقدر معرفة كما مر معنا، يحذف كلاهما، يعني يحذف الفعل ويحذف اسم الفاعل، ويستخرج الفاعل منهما، يعني الفاعل يكون موجود ومستخرج منهما كأنه يخرج ويستتر في الظرف. لاحظوا، لذلك نقول الظرف هو عامل في الفاعل لكنه مجازا كما سيأتي، وذلك الفاعل في الحقيقة هو فاعل لهما للفعل والاسم الفاعل ومرفوع بهما حقيقة، يعني هذا من حيث الحقيقة والواقع هو مرفوع بالفعل وباسم الفاعل، أما وفاعل للظرف ومرفوع به مجازا، هذا النسبة نسبة مجازية وليست حقيقية كما مر معنا. لماذا؟ لنيابته عن الفعل، لأن الظرف نائب عن الفعل أو عن اسم الفاعل لذلك عمل عمله. فهنا عندما قال لنيابته عن الفعل كأنه تكمل واسم الفاعل أيضا، لنيابته عن الفعل وعن اسم الفاعل. نعم، الآن أنهينا هذا الكلام، وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نأتي إلى تعريف ما ذكره لعلم النحو وموضوع علم النحو وما شاكل ذلك، وإلى ذلك الحين استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.